أن عثمان بن عفان رضي الله عنه،
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الخليفة الراشد أحد العشرة المبشرين وأحد الأربعة الراشدين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه على ابنتيه، يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وولد بعد عام الفيل بست سنين، وكان من الأولين الذين أقبلوا على هذا الدين، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته رقية وماتت تحته، ثم زوجه بنته أم كلثوم فماتت تحته أيضا، وكان لقب وكانت كنيته أبا عمرو، فلما ولدت له رقية ابنه عبد الله تكنى به وقيل له أبو عبد الله. ومناقبه رضي الله عنه جمة جمة لا يحيط بها العد، من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وأمرني بحفظه، فجاء رجل يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر. ثم جاء رجل يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر بن الخطاب. ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة، ثم قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وقد حدثه نبي الله صلى الله عليه وسلم بتلك الفتنة التي ستصيبه، وأمره بالاصطبار فيها، وأخبره بأنه سيقتل شهيدا فيها. من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. ومن ذلك ما رواه أحمد أيضا عن ابن عمر عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة، فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال ابن عمر: فإذا هو عثمان بن عفان. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، لعل الله يقمصك قميصا، فإذا أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. ومات رضي الله عنه قتيل الدار، مقتولا مظلوما شهيدا سنة 35 وهو ابن 82 سنة. وهذا أيضا يعني تلك الفتنة، الأحداث التي وقعت قبيل قتله رضي الله عنه، أيضا هذا مرتع رتع فيه من تقدم ذكرهم مما يعني سبق في مجلس. وعلى كل حال نحن اعتقادنا هذا الذي ذكرنا لكم، يعني ذكرنا لكم طائفة طويلة منه في مجلس مضى، هذه عقيدتنا في الصحابة جميعا، وما يذكرونه عن عثمان وأنه كان يفضل بني أمية ويوليهم وقدم فلان الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وجلد فلان صاحب الرسول وكذا وكذا، كله من اختلاق واصطناع الكذابين الذين يريدون أن يسودوا تاريخ المسلمين. يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من نجا من قتل عثمان فقد نجا، ووصفه بأنه خليفة مصطبر على الحق معطيه معطن الحق، وقال: يقتل فيها مظلوما. ولما قتل رضي الله عنه ورثاه الناس فكان ممن رثه حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأدوبة في دار عثمان. ضحوا بأشماط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. صبرا فدا لكم أمي وما ولدت، قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا. لتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان. وقال أيضا: أتركتم غزو الدروب وجئتم لقتال قوم عند قبر محمد، فلبئس هدي الصالحين هديتم ولبئس فعل الجاهل المتعمد. فكأن أصحاب النبي عشية بدن تنحر عند باب المسجد. أبكي أبا عمرو لحسن بلائه أمسى مقيما في بقيع الغرقد. وممن رثاه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه يقول: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل. وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم وعفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي. فكيف ترى الرحمن صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل؟ وكيف ترى الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. ورثي بأبيات غير هذا رحمة الله عليه. حتى قال الحسن البصري: ما معناه أن الله تعالى غضب لقتل عثمان ففتح باب الفتنة على هذه الأمة باب لا يغلق إلى يوم القيامة؟ كل ذلك غضب من الله تعالى على أمة قتلت خليفة نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل.
هذا الأثر رضي الله أورده مالك رحمه الله بعد أن بين أن وقت الجمعة هو بعد الزوال، أراد أن يبين أن السنة التهجير بها، يعني التبكير بها. وتقدم أني قلت لكم أن وقت الجمعة وقت الظهر، يعني يجوز أن يصليها الآن، يصليها بعد نص ساعة، يصلي بعد ساعة، لكن السنة أن يصليها مباشرة بعد الزوال. مما استنبط ذلك هنا ومن قوله صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بملل، هنا نحتاج أن نعرف الجغرافيا المذكورة في النصوص الشرعية. بعض الناس ألف في الجغرافيا المذكورة في المعلقات. تسمع أنت مثلا قول القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحومالي فتوضح فالمقراتي في نهش. فإذا أذكر مرة أنا كنت في رحلة إلى دولة الإمارات، وفي طريق الطائرة هي فيها ذلك الشاشة التي تري المسافرين المدن التي يحلقون فوقها، فكان من المدن التي رأيت منطقة اسمها الدهماء. هذه كنا نقرأها في الشعر، ما نعرفها أين. تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، فقلت: الدهناء أنت هنا. فالشاهد أن هذه أمور تجلي لك، تعينك على معرفة الأحكام. مثلا هذه ملل، كيف نفهم أن هذا سيق للتعجيل؟ يجب أن تفهم المسافة بين المدينة وملل. ملل هذا واد من أودية المدينة بين المدينة ومكة، على يعني في الطريق السائر إلى مكة، بينه وبين المدينة قرابة 40 كيلومترا. هو واد قاحل قليل الزراعة، موجود إلى الآن. من الطرائف المذكورة فيه أن رجلا عراقيا نزل بملل وهو لا يعرف أنه ملل، فقال: ما اسم هذا الموضع؟ فقيل له: ملل. فقال: قبح الله الذي يقول على ملل، يا له فنفسي على ملل. أي شيء يتشوق من هذه وهي حرة سوداء، حجرة حرة، الحرة الحرة الواقع أن يقال الحرة الحرارة، والحرة الحجارة، والحرة المختارة من محصنات العربي، يعني حرة سوداء لا زرع فيها ولا نبات. وهذا يقول: يا له فنفسي على ملل، على أي شيء يتلهف. فسمعته صبية قالت له: إنه كان له شجو فيها ليس لك، كان عندك شي حاجة شي سر فهذيك ملل ما عندكش انت، ولذلك كان يتلهف على ملل. وهذه الصبية صدقت. ذاك الرجل وجعفر بن الزبير مات له ابنون في ملل ودفن فيه، فكان يقول: أحزن على ماء العشيرة والهوى على ملل، يا له فنفسي على ملل، لأنه يتشوق الموضع الذي دفن فيه ابنه. هذه عادة الناس، تعرفون الأبيات المشهورة المنسوبة إلى قيس بن الملوح: مجنون ليلى، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. نعم. فملل بعيد عن المدينة بأربعين كيلومترا، وعثمان بن عفان رضي الله عنه أدرك العصر بملل. فإذا أدرك العصر بملل كان يعني من كان لازما أن يصلي الجمعة في أول وقتها، إذ لو أخر ذلك لم يدرك العصر بملل. نعم.
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير.
يبين الإمام مالك رحمه الله وجه ذلك، فقال: وذلك للتهجير وسرعة السير. هجر عثمان رضي الله عنه بالصلاة، هجر بها أي صلاها في الهاجرة، والهاجرة هي انتصاف النهار حين يشتد الحر، وهذا أول وقت الجمعة. فذلك للتهجير وسرعة السير أدرك العصر بملل. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة.
باب من أدرك ركعة من الصلاة. باب من أدرك، هذه من هذا حرف، هذا يجزم المضارع، وهو من الحروف التي تجزم فعلين: الأول فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. وإن كان الفعل الذي يتلو من غير مضارع كان مبنيا فإنه يكون مجزوما محلا لا مجزوما لفظا، ومنه قوله: باب من أدرك، هذا ماضي والماضي مبني، فيكون مبنيا على الفتح في محل جزم فعل الشرط. لكن قلت لكم هو يجزم فعلين، وهنا عندنا فعل الشرط فقط وليس عندنا جواب الشرط. باب من أدرك ركعة من الصلاة، جواب الشرط فقد أدرك الصلاة، ولم يذكره الإمام مالك رحمه الله استغناء بذكره في الحديث، وهذا أيضا مذهب من مذاهب العرب في تكلمها، فإنها تذكر فعل الشرط وتستغني عن ذكر جوابه لأن السامع يدركه. من ذلك قال ربنا سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أين الجواب؟ بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين أين الجواب؟ ليس الجواب مذكورا، والتقدير ليس الجواب مذكورا اعتمادا على أن المخاطب يفهم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. أين الجواب؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن. الجواب غير مذكور، والتقدير: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ألستم بظالمين. فالشاهد أن هذا مهيع مطروق في كلام العرب. نترك الكلام في بقية الحديث إن شاء الله إلى الجمعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.